بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب تفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام الطبري رحمه الله تعالى. نعم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. يقول تعالى ذكره: وما جعلنا الرسل الذين أرسلناهم من قبلك يا محمد إلى الأمم الماضية قبل أمتك جسدا لا يأكلون الطعام. يقول: لم نجعلهم ملائكة لا يأكلون الطعام، ولكن جعلناهم أجسادا مثلك يأكلون الطعام. كما وساق بسنده عن قتادة،
يعني لئن كانوا يعترضون على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام، فليعترضوا على سائر الأنبياء، فليس هذا الاعتراض على رسولنا صلى الله عليه وسلم فقط، بل يكون الاعتراض على سائر الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يرسل نبيا ورسولا من الملائكة، إنما أرسل كل هؤلاء من البشر، فليس هذا الاعتراض خاصا برسول الله، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا الاعتراض ليس في محله، فسواء جاءك الرسول ملكا أو جاءك الرسول بشرا، فإن الاعتبار بما جاء به الرسول، فإن كنت تعترض على شيء فاعترض على ما جاء به الرسول، لا جنس الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى، فسواء جاءك ملك أو جاءك بشر أو جاءك كذا، هذا ليس محل الاعتراض. ولو أن الله أرسل إليهم ملائكة لقالوا: لولا أرسلت إلينا بشرا يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب وطباعهم كطباعنا. نعم. وهذا دائما غرض المغرضين، فليست هدايات حركتهم ولا إشكال حقيقي أوقفهم، وإنما هو العناد والاعتراض. نعم.
ساق بسنده عن قتادة قوله: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. يقول: ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. وساق بسنده عن الضحاك يقول في قوله: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. يقول: لم أجعلهم جسدا ليس فيهم أرواح لا يأكلون الطعام، ولكن جعلناهم جسدا فيها أرواح يأكلون الطعام. قال أبو جعفر: وقال: وما جعلناهم جسدا، فوحد الجسد وجعله هو موحدا من صفة الجماعة، وإنما جاز ذلك لأن الجسد بمعنى المصدر، كما يقال في الكلام: وما جعلناهم خلقا لا يأكلون. وقوله: وما كانوا خالدين، يقول: ولا كانوا أربابا لا يموتون ولا يفنون، ولكنهم كانوا بشرا أجسادا فماتوا. وذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد أخبر الله عنهم، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. قال الله تبارك وتعالى لهم: ما فعلنا ذلك بأحد قبلك فنفعل بكم، وإنما كنا نرسل إليهم رجالا نوحي إليهم، كما أرسلنا إليكم رسولا نوحي إليه أمرنا ونهينا. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن قتادة قوله: وما كانوا خالدين، أي لا بد لهم من الموت أن يموتوا.
نعم. وبهذا لا يغالي أحد في الأنبياء والمرسلين ويجعلونهم آلهة من دون الله عز وجل، فإن الإله لا يموت. فإن الأنبياء عليهم السلام لو كان الإكرام لهم أن يبقوا على الحياة إلى نهاية الدنيا لجعل الله سبحانه وتعالى هذا لهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر عليهم الموت، كما قال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فإن مت فهم خالدون، حتى لا يحصل غلو فيهم، ولا يزعم واحد أن بقاء النبي إنما هو بقاء ذاتي لنفسه وذاته، لا بأن الله عز وجل أبقاه، وإلا فليس هذا على الله عز وجل بعزيز، فإن الله عز وجل خلق خلقا وأبقاهم إلى آخر الدنيا، بل وأبقاهم لا يموتون. فالروح خلقها الله سبحانه وتعالى وهي من خلق الله، لكن الروح لا تفنى ولا تموت. الروح ما تموت، الروح ما تموت. فالروح روح أي إنسان لا تموت، بل تبقى إما منعمة وإما معذبة، حتى إذا كان يوم القيامة عادت الأرواح إلى الأجساد، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيها في هذه الأجساد فقامت، ثم ينعم أو يعذب. فالروح خلقها الله فلم تكن فكانت، ولكنها لا تفنى. لكن هذا ليس راجعا إلى ذاتها، هذا إنما هو راجع لإبقاء الله سبحانه وتعالى له. ولهذا لو جعل الله إكراما للرسل أن تدوم حياتهم وأن تطول حياتهم إلى آخر الدنيا، فإن ذلك ليس على الله بعزيز. لكن الله عز وجل شاء وقدر أن يكون الأنبياء هكذا حتى يعلم الناس أنهم بشر، والاصطفاء الذي فيهم إنما هو اصطفاء بالرسالة والنبوة، فهم بشر لكن الله اصطفاهم وجعلهم أكرم البشر وأعلى البشر، فهم رسل الله وأنبياء الله سبحانه وتعالى الذين يبلغون عن الله عز وجل كلماته. نعم.
قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يقول تعالى ذكره: ثم صدقنا رسلنا الذين كذبتهم أممهم وسألتهم الآيات فأتيناهم ما سألوه من ذلك ثم أقاموا على تكذيبهم إياها وأصروا على جحودهم نبوتها بعد الذي أتتهم به من آيات ربها، وعدنا الذي وعدناهم من الهلاك على إقامتهم على الكفر بربهم بعد مجيء الآية التي سألوا، وذلك كقوله جل ثناؤه: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وكقوله: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، ونحو ذلك من المواعيد التي وعد الأمم مع مجيء الآيات. وقوله فأنجيناهم يقول تعالى ذكره: فأنجينا الرسل عند إصرار أممها على تكذيبها بعد الآيات، ومن نشاء وهم أتباعها الذين صدقوها وآمنوا بها. وقوله وأهلكنا المسرفين يقول تعالى ذكره: وأهلكنا الذين أسرفوا على أنفسهم بكفرهم بربهم. كما وساق بسنده عن قتادة قال: وأهلكنا المسرفين، والمسرفون هم المشركون.
نعم، يعني أن الله عز وجل صدق رسله وأنزل معهم الآيات البينات التي على مثلها يؤمن البشر، ولكن الأقوام جحدوا بها ولم يلتفتوا، فبان صدق الأنبياء بهذه الخوارق، وهؤلاء ما استجابوا. لهذا كانت العاقبة أن نجى الله سبحانه وتعالى الرسل ومعهم، وأن أهلك الله عز وجل الكفار ومن معه. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال رحمه الله: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه حديثكم، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن مجاهد قوله: فيه ذكركم، قال حديثكم. وساق بسنده عن مجاهد: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال حديثكم، أفلا تعقلون، قال في قد أفلح: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وساق بسنده عن سفيان قال: نزل القرآن بمكارم الأخلاق، ألم تسمعه يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال آخرون: بلعنا بالذكر في هذا الموضع الشرف. وقالوا معنى الكلام: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه شرفكم. قال أبو جعفر: وهذا القول الثاني أشبه بمعنى الكلمة، وهو نحو مما قال سفيان الذي حكينا عنه، وذلك أنه شرف لمن اتبعه وعمل بما فيه.
نعم، فيكون الراجح ما أشار إليه ابن جرير رحمة الله عليه في قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم يعني فيه شرفكم، فيه شرفكم، كما قال سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى في سورة الزخرف: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني وإنه لشرف لك ولقومك. فالمراد بالذكر هنا الشرف. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. قال رحمه الله يقول تعالى ذكره: وكثيرا قصمنا من قرية، والقسم أصله العسر، يقال منه والقصم منه أصله العسر، يقال منه قصمت ظهر فلان إذا كسرته، وانقسمت سنه إذا انكسرت، وهو ها هنا معنى به أهلكنا، وهو هنا معني به أهلكنا، وكذلك تأوله أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن مجاهد قوله وكم قصمنا قال أهلكنا، وساق بسنده عن مجاهد قوله وكم قصمنا من قرية قال أهلكناها، قال ابن جريج قصمنا من قرية قال باليمين قصمنا بالسيف أهلكوا. قال وساق بسنده قال ابن زيد في قوله في قول الله قصمنا من قرية قال قصمها أهلها. وقوله من قرية كانت ظالمة أجرى الكلام على القرية والمراد بها أهلها لمعرفة السامعين بمعناه، وكأن ظلمها كفرها بالله وتكذيبها رسله. وقوله وأنشأنا بعدها قوما آخرين يقول تعالى ذكره وأحدثنا بعدما أهلكنا هؤلاء الظلمة من أهل هذه القرية التي قصمناها بظلمها قوما آخرين سواهم. وقوله فلما أحسوا بأسنا يقول فلما عاينوا عذابنا قد حل بهم ورأوا قد وجدوا مسه، ورأوه قد وجدوا مسه يقال منه قد أحسست من فلان ضعفا وأحسته منه.
نعم
وأحسته منه إذا هم منها يركضون. يقول إذا هم مما أحسوا بأسنا النازل بهم يهربون صراعا عجلا يعدون منهزمين. يقال منه ركض فلان فرسه إذا كده بسياقته.
يعني أن الله عز وجل يذكر هذا ليكون لقريش عبرة، فلستم بأقوى من الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى من قبل، أين أنتم من عاد وأين أنتم من ثمود، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا نزل بهم العذاب مسهم العذاب إذا هم منها يركضون يهربون. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قال رحمه الله يقول تعالى ذكره لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه يقول إلى ما أنعمتم فيه من عيشتكم ومساكنكم. كما وساق بسنده عن ابن عباس قوله لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، يعني من نزل به العذاب في الدنيا ممن كان يعصي الله من الأمم. وساق بسنده عن مجاهد قوله لا تركضوا لا تفروا، وساق بسنده عن مجاهد مثله. وساق بسنده عن قتادة وارجعوا إلى ما أترفتم فيه يقول ارجعوا إلى دنياكم التي أترفتم فيها. وساق بسنده عن قتادة وارجعوا إلى ما أترفتم فيه قال إلى ما أترفتم فيه من دنياكم. واختلف أهل التأويل في معنى قوله لعلكم تسألون، فقال بعضهم معناه لعلكم تفقهون وتفهمون بالمسألة. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن مجاهد قوله لعلكم تسألون قال تفقهون، وساق بسنده عن مجاهد لعلكم تسألون قال تفقهون، وقال آخرون بل معناه لعلكم تسألون من دنياكم شيئا على وجه السخرية والاستهزاء. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن قتادة لعلكم تسألون استهزاء بهم، وساق بسنده عن قتادة لعلكم تسألون من دنياكم شيئا استهزاء بهم.
نعم. قال سبحانه وتعالى لا تركضوا يعني لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، هذا إنما يكون بعد العذاب في الآخرة، يقال لهم ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، يعني يقول إلى ما أنعمتم فيه من عيشكم ومساكنكم. وهذا ليس معنى أنهم سيرجعون، وإنما هذا على وجه التهكم والسخرية. ولعلكم تسألون معناه لعلكم تفقهون وتفهمون بالمسألة، لأنكم ما فهمتم، فلعلكم إذا سئلتم فإنكم تفهمون بالمسألة. هذا قول. والقول الثاني أنه لعلكم تسألون من دنياكم شيئا على وجه السخرية والاستهزاء. المهم أن أحدا لن يرجع، وإنما قيل هذا مثل ما قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فيقال على وجه السخرية يعني لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم إيه تسألون، ولن يرجع أحد منهم إلى الدنيا قط. نعم. إيه؟ سواء في البرزخ في الآخرة. نعم. عذاب القبر ثابت في ما هو أوضح من ذلك عند نزول الموت، وترى الملائكة إيه يقول تدخل الملائكة أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قال رحمه الله يقول تعالى ذكره قال هؤلاء الذين أحل الله بهم بأسه بظلمهم لما نزل بهم بأس الله يا ويلنا إنا كنا ظالمين بكفرنا بربنا فما زالت تلك دعواهم. يقول فلم تزل دعواهم حين أتاهم بأس الله بظلمهم أنفسهم يا ويلنا إنا كنا ظالمين حتى قتلهم الله فحصدهم بالسيف كما يحصد الزرع ويستأصل قطعا بالمناجل. وقوله خامدين يقول هالكين قد انطفأت شرارتهم وسكنت حركتهم فصاروا همودا كما تخمد النار فتطفأ. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
نعم يعني أنهم قال إنما قالوا ذلك ماذا لما نزل بهم العذاب ونزلت بهم العقوبات قالوا يا ولنا إن كنا ظالمين، لكن هذا بعد فوات الأوان، فلقد وعظهم الرسل وأنذرهم الرسل ولكنهم لم يستجيبوا، فلما قضى الله عز وجل بعذابهم قالوا إن كنا ظالمين، وهذا لا ينفع. فمن عاين العذاب فإنه لا يمهل ولا يمكن. نعم.
ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن قتادة قوله فما زالت تلك دعواهم الآية فلما رأوا العذاب وعاينوه لم يكن لهم هجرا إلا قولهم
هجيرا إلا
هجيرا
لا هجيرا
هجيرا إلا قولهم
يا ويلنا
يا ويلنا إنا كنا ظالمين،
يعني لم يكن لهم كلام يجهرون به ويعلون به أصواتهم إلا هذا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لكن هذا بعد فوات الأوان. لو قالوا ذلك في وقت الإمكان لقبض الله منهم، مثل ما قال فرعون لما قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولهذا يقول العلماء بأن التوبة لا تقبل إلا في وقت الإمكان. وما هو وقت الإمكان؟ بالنسبة للشخص ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقه، وبالنسبة لعموم الناس ما لم تخرج الشمس من مغربها. قالوا أيضا إذا عاين الهلاك فلا نجاة فإنها لا تقبل توبته بعد ذلك. لو إن ففرعون عاين الهلاك لم يعد هناك نجاة، عاين الهلاك، فحينئذ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمن به بنو إسرائيل فلا تقبل توبته. كذلك إذا بلغت روح الحلقوم فلا تقبل، ليه؟ لأنه خلاص صار من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. نعم. ماله لا المقدمات ليس العذاب الحقيقي. نعم.
حتى دمر الله عليهم وأهلكهم. وساق بسنده عن قتادة قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم. قال فما كان هجراهم إلا الويل حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يقول حتى هلكوا. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما حصيدا الحصاد، خامدين خمود النار إذا طفيت. قال وساق بسنده عن مجاهد قال إنهم كانوا أهل حصون، وإن الله بعث عليهم بختنصر فبعث إليهم جيشا فقتلهم
بختنصر
فبعث إليهم جيشا فقتلهم بالسيف وقتل نبيا لهم فحصدوا بالسيف. وذلك قوله فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين بالسيف.
نعم. طيب يكفي.